يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي. علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا، تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة. إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 21. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 21 من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الحديث يتواصل في محطات طريق السفر هذا، ولا زلت عند المحطة الخامسة، إنها الرجعة. الرجعة موضوع واسع عريض، لن أستطيع في حلقات قليلة محدودة أن أتناول هذا الموضوع الكبير، لكنني لازلت أدور في فلك هذا الموضوع، وهذا هو الجزء السادس من حديثي وبحثي في أجواء الرجعة. إنني حين أتحدث عن الرجعة أتحدث عن رجعتهم العظيمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما رجعة من محض الإيمان ومن محض الكفر فهي في جملة شؤونات رجعتهم. حين أتحدث عن الاعتقاد بالرجعة إنني أتحدث بنفس المضمون الذي تتحدث آيات الكتاب الكريم والأحاديث التفسيرية لقرآنهم وما جاء في كلماتهم الشريفة وفي أدعيتهم وفي زياراتهم. النظرة الأولى، النظرة الأهم إلى ما يرتبط برجعتهم هم بشؤونهم. رجعة الماحضين للإيمان والماحضين للكفر تأتي سطورا قليلة في كتاب كبير جدا اسمه الرجعة، رجعتهم صلوات الله عليه. سؤال يطرح ويطرحه كثيرون، بما أن الذي شاع في أذهان الشيعة من أن الرجعة ترتبط برجوع من محض الإيمان ومن محض الكفر، وكأن الحديث عن الرجعة يصل إلى هنا وينقطع، فيطرح هذا السؤال، يطرح هذا السؤال: ما الحكمة من الرجعة؟ لماذا الرجعة والخلق سيحشرون يوم القيامة وهناك سيكون الحساب وهناك سيكون الجزاء، فلماذا الرجعة قبل يوم القيامة؟ وقد يقول قائل: المؤمنون يرجعون كرامة لهم وإكراما منه سبحانه وتعالى، الكافرون لماذا يرجعون؟ وإذا كان الحساب الشديد سيكون في الآخرة في القيامة الكبرى، والحساب الذي يواجهونه في البرزخ ما هو بحساب يسير، فلماذا رجعة الذين محضوا الكفر؟ أسئلة يمكن أن تطرح، وهي فعلا مطروحة. أريد أن أقف عند هذا السؤال الكبير: لماذا الرجعة؟ لماذا الرجعة؟ يمكنني أن أتحدث في جواب هذا السؤال لماذا رجعتهم صلوات الله عليهم، لكنني سأؤجل الجواب على هذا السؤال إلى الحلقة القادمة من برنامج زهرائيون، لأن الحديث في برنامج زهرائيون سيقودنا إلى هذه النقطة: لماذا رجعتهم؟ لماذا رجعتهم هم صلوات الله عليهم؟ إنني سأجيب على هذا السؤال في برنامج زهرائيون في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، إن بقينا أحياء وجرت الأمور بأسبابها. في هذه الحلقة إن استطعت أن ألملم أطراف الجواب، فإن لم أتمكن فإن الحديث سيستمر إلى الحلقة القادمة. لا أدري هل سيكفي الوقت للإجابة على هذا السؤال: لماذا الرجعة بالنسبة للذين محضوا الإيمان وللذين محضوا الكفر خصوصا وإنهم ماحضوا الإيمان يتنعمون في جنان البرزخ، وماحضوا الكفر يتألمون ويتعذبون في نيران البرزخ. وما بعد البرزخ ستأتي القيامة، وهناك النعيم الأعظم والجحيم الأعظم. إذن لماذا رجعتهم؟ محطات بدأت من الاحتضار، وبعد الاحتضار زهوق الروح ثم هول المطلع ثم القبر بعناوينه، وحشة القبر، ضغطة القبر، مساءلة القبر، البرزخ العالم الوسيع الفسيح الموازي لعالمنا الأرضي بكل تفاصيله، ومن تفاصيله جنان ونعيم برزخي ونيران وجحيم برزخي، ومر الكلام في ذلك حتى وصلنا إلى المحطة الخامسة، الرجعة. الرجعة رجعتهم صلوات الله عليهم. لماذا رجعتهم؟ هذا سؤال سأجيب عليه في الحلقة القادمة من برنامج زهرائي. في هذه الحلقة سأجيب على هذا السؤال، لماذا رجعتهم؟ من هم الذين محضوا الإيمان، الذين محضوا الكفر؟ مع أن الحديث عن رجعة هؤلاء واضح في الكتاب الكريم. أعرض بين أيديكم نماذج من الآيات الواضحة في رجعة الذين هم ماحضوا الإيمان والذين هم ماحضوا الكفر. الآيات واضحة، ولكننا لابد أن نعود إلى الأحاديث التفسيرية. لن أجد وقتا كي أعرض بين أيديكم الأحاديث التفسيرية، وقد عرضت جانبا منها في الحلقات المتقدمة، فقط أذكركم ببعض من الآيات. وإلا فآيات الرجعة، إن كان الحديث عن رجعتهم صلوات الله عليهم، أو كان الحديث عن رجعة ماحضي الإيمان وماحضي الكفر، الآيات كثيرة وفيرة في الكتاب الكريم. أعرض أمثلة ما جاء في سورة النمل. ما جاء في سورة النمل في الآية 83، ويوم نحشر من كل أمة فوجا. هذا حشر لبعض الناس، فإن حشر الجميع سيكون في يوم القيامة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. أنا بدأت أقرأ من الآية 83 بعد البسملة من سورة النمل، وتستمر الآيات في الآية 87، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. هنا يوم القيامة الكبرى، وهذه مقدمات يوم القيامة الكبرى، نفخ الصور، وبعد النفخ وحين تبدأ تفاصيل يوم القيامة فإن الجميع سيأتون داخرين. داخرين إنهم أذلاء منكسرين خانعين خاضعين خاشعين، هذا هو الداخر وأولئك هم الداخرون. في الآية 83 بعد البسملة من سورة النمل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، وتستمر الآيات إلى أن تأتينا الآية 87 بعد البسملة من نفس السورة: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. النفخ في الصور قبل يوم القيامة، القيامة تتحقق فعليا بعد نفخ الصور. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل الجميع أتوه داخرين، إنه يوم القيامة. أما الآية 83: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، وبحسب تسلسل الآيات فإن هذا الحدث سيكون قبل نفخ الصور الذي هو مقدمة ليوم القيامة والذي سيأتي فيه الجميع داخرين، بينما الآية واضحة: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الكهف وإلى الآية 47 بعد البسملة: ويوم نسير الجبال، هذه أشراط الساعة، الأحداث التي تقع قبل وقوع يوم القيامة، إنها أشراط الساعة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، بارزة فإنها تسطح تتبدل الأرض، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا الحشر في المحشر الأكبر، مثل ما جاء: وكل أتوه داخرين. بينما في الرجعة فإنه سيكون الحشر من كل أمة، هناك مجموعة، هناك فوج، مجموعة، كما مر علينا في سورة النمل قبل قليل. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. في سورة البقرة وفي الآية 28 من سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، موت وحياة، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هناك أكثر من موت وهناك أكثر من حياة. الحديث عن الحياة هنا إنها الحياة بحسب قوانين الدنيا، بحسب قوانين عالم الأرض، والحديث عن الموت إنه انتقال ومرحلة أخرى من مراحل الحياة بعيدا عن عالم الأرض وعن عالم التراب. لا أريد أن أدخل في تفصيل الآية، ولكن الآية واضحة، هناك أكثر من موت، هناك أكثر من حياة، وبعد ذلك تكون الرجعة إليه سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في سورة غافر إذا ما ذهبنا إلى سورة غافر وفي الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الآية صريحة، أمتنا، هناك عملية إماتة. إذا كان من أحد يقول كنتم أمواتا في الآية 28 بعد البسملة من سورة البقرة، كنتم أمواتا أي في عالم العدم، وإن كانت الآية لا تدل على ذلك، ولكن ربما يقول قائل فماذا يقول مع هذه الآية، هنا عملية إماتة، أمتنا. عملية الإماتة إنما تكون بعد عملية الإحياء. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الآيات عشرات وعشرات وعشرات من الآيات فيما يرتبط برجوعهم، رجعتهم العظمى أو برجوع الماحضين للإيمان والماحضين للكفر، مثل ما قلت رجوع هؤلاء سطور قليلة في كتاب عظيم جدا جدا اسمه رجعتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. مع أن الآيات كثيرة وواضحة والكلام هو هو، فما يقتنع به المؤمنون فيما يرتبط بيوم القيامة، الحكمة هي فيما يرتبط بيوم الرجعة، ولكن لأن الثقافة الشيعية نسجها مراجعنا الكرام من الأموات والأحياء وفقا للمذاق الناصبي، فصار هذا الكلام يطرح في أجواء المؤمنين، لماذا الرجعة؟ أنا لا شأن لي بالنواصبي ولا شأن لي باللادينيين، إنني أتحدث مع أشياع علي وآل علي، أنا لا أريد أن أجيب على كل سؤال هنا، البرنامج يتحدث في موضوع معرفي عقائدي يرتبط بأشياء علي وآل علي، فليس البرنامج للإجابة على أسئلتي أو مناقشة إشكالات النواصبي أو أتباع المراجع ممن يريدون أن يدافعوا عن منظومة العقائد التي يقال لها شيعية وهي قد نسجت وفقا للنظام الناصبي، ولا أريد أن أجيب اللادينيين، أنا سأجيب من يقتنع بجوابي فهو أمر راجع إليه، راجع إلى طريقة تفكيره، أنا أجيب أشياع علي وآل علي على سؤالهم لماذا الرجعة؟ وقلت من أن السؤال في شقه الأول لماذا رجعتهم صلوات الله عليهم سأجيب عليه في الحلقة القادمة من برنامج زهرائي. لماذا رجعة الماحضين للإيمان والماحضين للكفر هو هذا الذي سأجيب عليه. فرغم أن الآيات كما قلت كثيرة وواضحة جدا، وقد أشرت إلى بعضها بحيث أن وضوحها لا يحتاج إلى تفسير كثير، ولا يحتاج حتى إلى روايات آتي بها لتفسير هذه الآيات، ومع ذلك فإنني جئت بها مثالا كمقدمة للإجابة على هذا السؤال: لماذا رجعة الماحضين للإيمان والماحضين للكفر؟ وسأبدأ جوابي من هنا من سورة الذاريات، ومن الآية الثالثة بعد العاشرة من سورة الذاريات: يوم هم على النار يفتنون. الآيات هنا في سياق الحديث عن عالم البرزخ وعن عالم الرجعة، عن محطة البرزخ وعن محطة الرجعة. في الآية العاشرة بعد البسملة من سورة الذاريات: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. هؤلاء الذين تركبت عقولهم بطريقة مخالفة لمنهج الكتاب والعترة. لا أريد أن أقف عند هذه الآيات لأن المقام سيطول. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يوم الدين هنا إنها القيامة الكبرى، هذا التساؤل يطرحونه وهم في عالم البرزخ. قطعا هذا السؤال لا يطرحه النائمون، النائمون نائمون، إنما سيكون مطروحا في عالم الجنان وفي عالم النيران، وبحسب السياق فإن السؤال مطروح هنا في عالم النيران. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. يوم هم على النار يفتنون، إنها نار البرزخ والتي ستستمر متواصلة في مرحلة الرجعة بما يناسب رجوعهم إلى عالم الأرض، إلى عالم التراب. فهم حين يعودون إلى الأرض، إلى عالم التراب، ويخرجون من نيران البرزخ، العملية عملية طمر للظلمة، وهذا ما سيأتي بيانه. إنها عملية استيفاء للظلمات لطمرها، وبعد ذلك تطمر تلك الظلمات في جهنم الآخرة. وجهنم الآخرة إنما تتسع وتتبدل أطوارها بحسب أعمال العباد، نحن عندنا في النصوص ما يشير إلى أن الأعمال الصالحة تؤثر في تكوين الجنان، وأن الأعمال السيئة تؤثر في تكوين النيران، وهذا ينطبق على جنان ونيران عالم البرزخ، وينطبق على جنان ونيران عالم الآخرة. ما عندنا في الروايات من أن العبد إذا قام بالعمل الصالح كذا وكذا فإن الملائكة تتحرك باتجاه توسعة جنانه، وهكذا الأمر في النيران. أنا هنا لست بصدد الحديث عن هذه المطالب، فإن الوقوف عندها يحتاج إلى وقت طويل، لكن هذا يعيدنا إلى بداية البرنامج من أن الجنة قريبة منا، ومن أن النار قريبة منا، عبر جنة البرزخ وعبر نار البرزخ، وهناك تواصل، وهذا التواصل نحن لا نستشعره حسيا بسبب الحواجز والحواجب التي تحول فيما بيننا وبين عالم البرزخ، كما قال أمير المؤمنين إذا تتذكرون في الحلقات الماضية حين كان واقفا في وادي السلام يخاطب الأرواح، فقال لحبة العرني لو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون فيما بينهم، لو كشف لك. أعود إلى الآية لئلا يتشعب حديثي وأذهب يمينا وشمالا. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الذاريات، وهناك آيات تأتي في نفس السياق لكنني لا أملك وقتا للوقوف عندها. هذا هو كتاب مختصر بصائر الدرجات. بصائر الدرجات هذا هو بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه، والذي اختصره الحسن ابن سليمان الحلي في صفحة 28 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل يوم هم على النار يفتنون، إنها الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل من سورة الذاريات، يوم هم على النار يفتنون. فماذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ قال يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. المسألة ليست مسألة عاطفية، المسألة ليست مسألة لأجل العقوبة، إنها مرحلة من مراحل سلسلة قواعد التكوين. الإمام هكذا يحدثنا عن الرجعة، هذا هو كلام إمامنا الصادق في قول الله عز وجل يوم هم على النار يفتنون، هكذا يقول يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب، كما يكسر الذهب، كما يفعل الباحثون عن الذهب، كما يفعل صانعو الذهب، يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب. إما أن المراد حينما يؤتى بالمعدن الخام الذي فيه عنصر الذهب فلا بد من كسر، من تفكيك هذا المعدن لإخراج عنصر الذهب، أو إذا كان المراد أن يؤتى بالمسكوكات وبالمصوغات الذهبية، فإن الصائغ إذا أراد أن يحولها إلى مسكوكة جديدة أو إلى مصوغة جديدة فلا بد من الإذابة ولا بد من التنقية والتصفية، لأن الذهب عادة ما يخلط ويمزج بعناصر أخرى. المراد من هذا المثل من أن الرجعة عملية تكوينية، إنها عملية استيفاء وعملية تنقية وعملية طمر، مثلما يقوم الباحثون عن الذهب الصافي في معادنه، فإنهم يكسرون المعادن فيعزلون الذهب ويطمرون المواد التي لا علاقة لها بعنصر الذهب، وبعد ذلك يصفون الذهب ويجمعونه، يجمعون بعضه إلى بعض، فيجمع الذهب من خلال الأجزاء التي يعثرون عليها في معدن الذهب، في معادن الذهب، وأما تلك الأوساخ فإنهم يتخلصون منها ويطمرونها، إنها عملية استيفاء للذهب. فحينما يؤتى بمعدن الذهب فلا بد من استيفائه، لا بد من استخراجه، لا بد من تنقيته، لا بد من عزله، وحينئذ يلحق الذهب بالذهب وتلحق الأوساخ بالأوساخ كي تطمر في مطامرها التي تناسبها، وأما الذهب فيوضع في خزائنه التي تناسبه. فالرجعة ما هي بعملية عاطفية، لأن الله يحب هؤلاء ويبغض أولئك، فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن العواطف البشرية، إنه إذا أحب أحب بحسبه، بحسب الذات الإلهية المقدسة، وإذا أبغض فإنه يبغض بحسبه. فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشاعرنا وعن عواطفنا وعن خصوصياتنا البشرية. القضية قضية تكوينية، فحينما نقول قضية تكوينية لا بد أن تكون، مثلما إذا كان مقدرا لهذا الشخص أن يعيش في الدنيا فلا بد أن يتكون من عملية لقاء بين والد ووالدة، ولا بد أن ينشأ في رحم أمه عبر سلسلة من المراحل التكوينية إلى أن يخرج إلى عالم التراب، فكل تلك المراحل لا بد أن يمر بها حتى يتكامل ويستطيع بعد ذلك أن يواصل حياته في عالم الدنيا. فكذاك الأمر هو بالنسبة لما حضي الإيمان ولما حضي الكفر، وهم بخلاف النائمين، فإن النائمين لا يمتلكون طاقة مميزة، ما حضوا الإيمان يملكون طاقة نورية إيجابية، وما حضوا الكفر يملكون طاقة سلبية ظلمانية. فجنان البرزخ مادة بقائها من تلك الطاقة النورية، ونيران البرزخ مادة بقائها من تلك الطاقة الظلمانية. إنما خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم بتلك الطاقة النورية، وخلد أهل النيران في النيران بنياتهم بتلك الطاقة الظلمانية. فإن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع من تعذيب مخلوقاته. هناك قوانين التكوين والتي تنسجم مع قوانين التشريع، وتلك القوانين تجري على تلك المخلوقات التي كان لها الاختيار. أنا لا أريد أن أتحدث في كل صغيرة وكبيرة، إلا أن الخلاصة فإن الرجعة هي مرحلة تكوينية لا بد لما حضي الإيمان ولما حضي الكفر أن يمر فيها. قد يقول قائل فإن من المجموعات التي هي أمرها مبهم، من الذين سيكونون في قبور البرزخ في القبور الجنانية أو في القبور النيرانية، فإن من قاطني القبور الجنانية سيلتحقون بما حضي الإيمان بسبب أعمالهم الصالحة، فإن جملة من الأعمال الصالحة كانوا قد فعلوها لأجل أن يعودوا مع إمام زمانهم بعد موتهم. تلك الأعمال الصالحة إن قبلت برضا ولطف وتوفيق من إمام زماننا فإنها ستشكل طاقة إيجابية تعود بهم إلى الحياة، فيعودون مع تلك الزمر الملبية الخارجة من جنان البرزخ. هذا الموضوع موضوع معقد مفصل، أنا سأعرضه بين أيديكم. إن استطعت أن أفصل الكلام في هذه الحلقة فذلك هو الذي أريد، وإن اضطررت فلا بد أن أكمل الحديث في الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل. يوم هم على النار يفتنون، إنها نار البرزخ، ومن نار البرزخ حيث تكون عملية الكسر هناك، فلا بد من الانتقال إلى الرجعة. الحديث هنا عن ما حضي الكفر، ومن خلال معرفة هذه الحقيقة نستطيع أن نتصور حال أولئك الذين محضوا الإيمان، إنما تستبين الأمور من أضدادها. يوم هم على النار يفتنون، إنها نار البرزخ، وهناك في جنان البرزخ يوم هم في الجنة يتكاملون، هناك تكامل. يوم هم في جنات البرزخ يلطف بهم، يتنزل لطف محمد وآل محمد عليهم، وهؤلاء في نارهم في نار برزخهم يفتنون. عملية الكسر هذه تجري على ما حضي الإيمان وتجري على ما حضي الكفر، ولكن الحديث في أجواء الآية التي تتحدث عن نار البرزخ وما يجري فيها. يوم هم على النار يفتنون، قال يكسرون في الكرة، إنها الرجعة مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من لا يؤمن بكرتنا فليس منا، ليس منا من لا يؤمن بكرتنا. يوم هم على النار يفتنون، قال يكسرون في الكرة، يكسرون في الرجعة، كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. هذا المعنى سيتجلى لنا شيئا فشيئا، لكن الحقيقة التي صارت واضحة بين أيدينا، الرجعة هي مرحلة من مراحل التكوين، مثلما أن الإنسان الذي يراد له أن يأتي من عوالم الغيب، نحن كنا في عوالم الغيب منذ بداية البرنامج ونحن نتحدث في هذا الجزء، رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، نحن نتحدث في هذا الجزء إلى أين، فإنني ما تحدثت عن الجزء الأول من أين. نحن كنا في رحم الحقيقة المحمدية، ألا تقرؤون في أحاديث العترة الطاهرة من أن الرحم في أصلها هي رحم محمد وآل محمد، ومن أن الرحم معلقة في العرش، ومن أن الإحسان إلى الأبوين، إلى أبي وأمي، يولد رحمة في قلبي، هذه الرحمة تصنع أرضية لأن أقبل ما يحتج به علي الوالدان الحقيقيان محمد وعلي. هناك ترابط بين التكوين والتشريع في كل أبعاده، أنا لست بصدد الحديث عن هذه الجزئيات، لكننا كنا في رحم الحقيقة المحمدية، ومن هناك أقبلنا ومررنا بمراحل كثيرة. إذا ما سنح لي الوقت فإنني سأحدثكم عن الشطر الأول من الحديث: رحم الله امرئا عرف من أين. تلك محطات كثيرة جدا تحدث القرآن المفسر بتفسير علي، لا بتفسير النواصبي ولا بتفسير مراجع الشيعة، ذلك التفسير الناصبي القذر. إنني أتحدث عن تفسير علي وآل علي، ذلك التفسير الطاهر المطهر الأطهر، فلا شأن لي بقذارات النواصب ولا بقذارات تفاسير مراجع الشيعة التي كتبوها بأقلامهم. إذا سنحت الفرصة فإنني سأحدثكم عن الطريق الذي جئنا به، حيث كنا في رحم الحقيقة المحمدية التي هي أمنا الحقيقية، إنها أم الكتاب، أم الكتاب هي الحقيقة المحمدية، هي الأصل، الأم في اللغة يعني الأصل، ولذا الإمام اشتق من الأم لأن الإمام هو الأصل. لا أريد أن أخوض في هذه الجهة، فهذه جهة ستأخذني بعيدا، لكنني أقول لكم من أن الحديث رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، فمن أين يبدأ المسير من حيث كنا في رحم الحقيقة المحمدية التي هي أمنا الحقيقية، وهي الوطن الحقيقي لنا، وحب الوطن من الإيمان، إنه حب الحقيقة المحمدية، هذا هو معنى حب الوطن من الإيمان. حب الوطن من الإيمان هو حب لوطننا الأصلي، فنحن من هناك جئنا في طبقات عوالم الغيب في محطات كثيرة إلى أن تقرر أن نخرج في العالم الترابي، فلا بد أن نمر بمراحل التكوين الجنيني. القضية هي هي في مرحلة الرجعة، فحينما نخرج من مرحلة العالم الترابي لا بد أن نمر بالاحتضار، ولا بد أن نمر بزهوق الروح، بهول المطلع بالقبر وتفاصيله. وحينما يقر القرار بالنائمين فإن النائمين لا يمتلكون طاقة مختزنة، الذين محضوا الإيمان يمتلكون طاقة مختزنة، والذين محضوا الكفر يمتلكون طاقة مختزنة. ما نحن إذا قرأنا فإننا سنجد الحديث في آيات الكتاب الكريم عن الطاقة المختزنة سلبا وإيجابا. إذا ما قرأنا في سورة البقرة وفي الآية 57 بعد 200 بعد البسملة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. نقصنا يصدر طاقة سلبية، فنحن بحاجة إلى عملية تطهير، وهذا التطهير إنما يتم عبر أئمتنا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من الذين يخرجوننا من الظلمات إلى النور؟ إنهم هم صلوات الله عليهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذا النور طاقة إيجابية مختزنة. وما كان لله ينمو، ما كان لله ينمو في عالم الغيب لا في عالم التراب، وإلا فإن الأنبياء قد قتلوا، وإلا فإن أهل الدين لا يمتلكون الإمكانات الهائلة عبر التاريخ. منذ زمان أبينا آدم وإلى يومنا هذا إلى عصر الظهور، فإن الإمكانات الهائلة المادية بيد أعداء الله على طول الخط، وإذا ما سنحت فرصة فإنها حالة استثنائية. فما كان لله ينمو، ينمو في عالم الطاقة الإيجابية. إنما أستعمل هذه التعابير كي أقرب الفكرة لكم، وإلا فإن هذه التعابير يتحدث بها المتحدثون في زماننا في جهة أخرى. أنا أريد أن أقرب الفكرة إليكم فقط، فلا أنا بالذي أتمسك بهذه التعابير وهذه المصطلحات، ولا هي بالتي تكشف عن الحقيقة كشفا كاملا، إنما آتي بها لتقريب الفكرة إليكم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الطاقة السلبية التي هي بسبب نقائصنا. أتعرفون أين مركز الطاقة السلبية التي أتحدث عنها؟ لا شأن لي بما يتحدثون الآن عن طاقة سلبية وإيجابية عند الإنسان، لا شأن لي بالأحاديث هذه التي ربما تقرؤون عنها تسمعونها تشاهدونها على التلفزيون. مركز الظلام والنور إنه العقل. العقل، العقل هو مركز الظلام والنور، ولذا من لا عقل له لا دين له، من لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له. الدين هو عنوان للنور، اللا دين هو عنوان للظلمة. من لا عقل له لا دين له، من لا دين له لا عقل له. الدين عنوان للنور، الدين هو العقل، لأن العقل هو مركز الطاقة النورية الإيجابية. متى يكون كذلك؟ حينما يأتي منسجما مع برنامج الأنبياء والأوصياء، مع برنامج محمد وآل محمد، حينما تثار دفائنه بحسب البرنامج المحمدي العلوي، فإن الأنبياء إنما بعثوا لإثارة دفائن العقول. دفائن يعني كنوز. كلمة دفائن ماذا تعني؟ الكنوز التي تدفن. فهناك كنوز في هذه العقول تحتاج إلى برنامج لإخراجها. هذا البرنامج لابد أن يكون برنامجا محمديا علويا، لابد أن يكون في مستوى مرحلة التأويل. هذا علي كما في بيعة الغدير يفهمكم بعدي. المؤسسات الدينية عبر التاريخ وفي يومنا هذا تعمل ببرنامج إبليسي بما فيها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، تعمل ببرنامج إبليسي متكامل تكاملا شيطانيا لدفن العقول. إذا رفضتم كلامي أعطوني مثالا واحدا من نشاطات مراجعنا ومؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية يتبنى برنامجا محمديا علويا لإثارة دفائن عقولنا. أعطوني أي برنامج وأنا سأعيده إلى أصله الناصبي، وسأخرج لكم ماذا قال محمد وآل محمد في برامجهم وفي برنامجهم لبناء العقل الشيعي بنحو مخالف بدرجة 100% مع البرنامج الذي ستأتونني به. أنا لا أقول هذا الكلام جزافا، إنها تجربة عمر، إنها تجربة حياة طويلة في هذا المخاض وفي هذا الاتجاه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أئمتنا يخرجون دفائن عقولنا. ولذا إمام زماننا أول شيء يفعله حين خروجه ماذا يفعل؟ إنه يجمع عقول الخلق، يضع يده على رؤوس العباد فيجمع بذلك عقوله. قطعا هذا المعنى يتحقق أولا في المجتمع القريب منه وبشكل تدريجي. وهذا المعنى، معنى تكامل العقول، هو مصداق من مصادق هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فحين يضع يده على رؤوسنا وتجمع عقولنا قد أخرجنا من ظلماتنا إلى النور، إلى نوره. هذه الظلمات ظلماتنا وهذا النور نوره، هذه ظلماتنا نحن وهذا نور محمد وآل محمد. بحسبنا إذا أردنا أن نبحث عن نورهم أين نجده؟ بحسب الخارطة الكاملة، إنها الزيارة الجامعة الكبيرة وضعت لنا نقطة واضحة، إنها نقطة دالة، كلامكم نور. من هنا بوابة النور، كلامكم نور، دال على نفسه بنفسه، بعيدا عن قذارات النواصب وقذارات الحوزة العلمية الدينية الشيعية، بعلم رجالها وأصولها وكلامها ومنهجها العمري في التفسير. إنه قرآن علي بتفسير علي، إنه حديث علي بفهم علي. تلك هي بوابة النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه الطاقة الإيجابية النورية. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات بدفن عقولهم. فما تقوم به المؤسسات الدينية طرا في العالم يقومون بهذا الأمر، لأنهم في خدمة الشيطان. رجال الدين من كل الأصناف في خدمة الشيطان، ولذا فإن جميعهم يتحركون بهذا الاتجاه، باتجاه دفن العقول تحت ركام التخاريف وتحت ركام التقاليد وتحت ركام الطقوس. تحول الدين بكل أشكاله إلى طقوس في كل المؤسسات الدينية، وإلى سرقة لأموال أتباع تلك الديانات، وإلى ضحك على ذقون أتباعهم. وفي الوقت نفسه فإن هذه المؤسسات الدينية تخفي من الحقائق ما تخفي، والأمر هو يجري في مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية. حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، الحقائق على أرض الواقع هكذا تقول، لأن منطق هذه المؤسسة يخالف منطق ثقافة الكتاب والعترة بالكامل. إنه منطق يجنح إلى الاتجاه الناصبي، مثل ما قال إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد، والتي خاطب فيها مراجع الشيعة سنة 410 للهجرة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. المنطق هو المنطق. فماذا فعلوا؟ فإنهم أخرجونا من النور إلى الظلمات. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذه الظلمات الطاقة السلبية لابد أن تطمر، فأين تطمر؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم صنعوا مطامرهم بنفسهم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هذه الطاقة السلبية لابد أن تطمر. أين المطامر؟ هنا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية واضحة جدا وصريحة جدا، ولا أريد أن أقف عندها طويلا. لكننا حين نقرأ في سورة الأنعام في الآية 22 بعد 100، أومن كان ميتا فأحييناه، في أحاديث العترة الطاهرة في الكهف الشريف في الجزء الأول، أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا إنه لا يعرف إمامه، فأحييناه بمعرفة إمامه. إنها الطاقة السلبية الطاقة الإيجابية. كان ميتا، كان في عالم الظلمات، فأحييناه، نقلناه إلى عالم النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، موت وحياة. ففي الجنة حياة وفي النار موت، وأي موت؟ يتمنون الموت الذي هو العدم، ولكنهم سيبقون أمواتا بموت جهنمي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، جعلنا له إماما، جعلنا له عقيدة صحيحة، جعلنا له معرفة بإمام زمانه وفقا لعقل نوري تثار دفائنه، لا كما يفعل مراجع الشيعة حيث يدفنون عقولنا ضمن البرنامج الديخي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية التي ترسم لنا البرنامج الديخي لمراجعنا الكرام وكيف يتعاملون معنا. اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزع على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنن، تركبهم يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش جاء أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني كنت أقول لك بكاء حركة صدوم حقش ديخ عربية حقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب نعم وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
واقع الشيعة هو هذا. وحين يقسم المرجع المعاصر سيد كمال الحيدري ويقول والله هذا هو واقع الشيعة، إنه صادق 100%، وأنا أقسم بكتاب الله، أؤكد قسمه بكتاب محمد وآل محمد، هذا هو واقع الشيعة مثل ما يقوله، هذا هو واقعنا الشيعي. رجاء أعيد بث الوثيقة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزع على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنن، تركبهم يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش جاء أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني كنت أقول لك بكاء حركة صدوم حقش ديخ عربي حقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب نعم وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
والله صدقت يا سيد كمال، هو هذا واقع الشيعة. أعود إلى الآية 22 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام. أومن كان ميتا، دفنت المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية عقله بركام الثقافة الناصبية بهذا البرنامج الديخي الذي يتحدث به مراجعنا الكرام، إنه برنامج مراجعنا المعاصرين والأموات، البرنامج هو البرنامج، إنها الديخية الواضحة جدا. أو من كان ميتا، فالديخي هو هذا الميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الطاقة النورية الإيجابية والطاقة الظلمانية السلبية واضحة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ليس عارفا بإمام زمانه. كيف يكون عارفا بإمام زمانه ودفائن عقله ما أثيرت؟ وكيف تثار دفائن عقله وهو لم ينظم عقله وفقا للبرنامج الغدير من أن تفسير القرآن من علي ومن أن قواعد الفهم من علي؟ بالمقلوب نظموا له عقله وفقا لبرنامج مراجعنا الكرام، وأدل دليل على كلامي تفاسير المراجع موجودة، كتب العقائد موجودة. إذا كان الناس لا يميزون الفقه والفتاوى، الفقه والفتاوى مخالفة لآل محمد، لكن الناس قد يصعب عليهم أن يميزوا ذلك. أما التفاسير فبإمكان الشيعة أن يدركوا هذه الحقيقة، يأخذ أي تفسير من تفاسير مراجعنا، الطوسي، الطبرسي، الخوئي، الطباطبائي، ما كتبه محمد باقر الصادر، محمد الشيرازي، محمد حسين فضل الله، الجميع من الأموات من الأحياء، ويقارنونه بنفس الموضوعات التي جاءت في كتاب الكافي الشريف، بنفس الموضوعات التي جاءت في زيارات الأئمة. قارنوا بين ما جاء في زيارات الأئمة، فقد ورد في زيارات الأئمة الكثير من الآيات وورد تفسيرها في نفس الزيارات، وقارنوا بين هذا الذي وضعه الأئمة بين أيديكم وبين ما كتبه مراجع الشيعة في التفاسير، ستجدون تناقضا صريحا واضحا، والأمر هو هو في كتب العقائد وهكذا. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بمنظومة عقلية صحيحة تستند إلى البرنامج الغديري الذي نقضه أكثر مراجع الشيعة. لم يكن الجميع في وقتنا الحاضر. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة من سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا بعلي وآل علي. هذا الكلام ليس إنشائيا وليس مزاجيا من قبلي، هذه قواعد التفسير عند علي وآل علي. الذين آمنوا في الكتاب الكريم بحسب مرحلة التأويل التي هي المرحلة الحقيقية للدين وللقرآن وللعقيدة وللفكر وللثقافة. صحيح أن الشيعة ما دخلوا فيها، لأن مراجع الشيعة ما دخلوا في مرحلة التأويل وبقوا على حالهم على منهاج السقيفة في مرحلة التنزيل، ولكنهم أضافوا شيئا من هنا وشيئا من هناك كي يظهروا أنهم انتقلوا إلى مرحلة التأويل، وإلا فإن دين المراجع لا زال حبيسا في مرحلة التنزيل، وهو دين الشيعة جميعا وأنا واحد منهم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إلى الطاقة الإيجابية. أو من كان ميتا، الآية التي مرت علينا قبل قليل إنها 22 بعد 100 من سورة الأنعام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فماذا نقرأ في سورة التوبة في الآية 103؟ خذ من أموالهم، الخطاب لنبينا صلى الله عليه وآله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وصل عليهم يا رسول الله، وصل عليهم يا بقية الله، وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إن صلاتك سكن لهم، هذا مظهر من مظاهر الصلاة علينا حين يصلي علينا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه في الآية 43 بعد البسملة من سورة الأحزاب، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كيف يصلي علينا؟ حينما نصلي على محمد وآل محمد يصلي علينا. من صلى على محمد وآل محمد فإن الله يصلي عليه. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، الدستور المقدس الأعظم، إنها خارطة العقول الشيعية التي يريد إمام زماننا أن تبنى العقول وفقا لهذا البرنامج، إنه برنامج إثارة دفائن العقول الشيعية، إنها الزيارة الجامعة الكبيرة التي فاضت بها شفاه محمد وآل محمد. قد يحدثونكم عنها ما يحدثونكم بين قوسين خرط. الزيارة الجامعة الكبيرة لابد أن تفهم وفقا لقواعد الفهم العلوي، ما كتبوه من تفاسير، ما يطرحونه على المنابر، ما يطرح في التلفزيونات، إنه وفقا للمنهج العمري يشرحون حديث محمد وآل محمد، يفسرون قرآن محمد وآل محمد، إنه وفقا للمنهج العمري. منهج علي وآل علي له قواعده في الفهم، وسأضرب لكم مثالا فيما يرتبط بالرجعة من الزيارة الجامعة الكبيرة. انتظروني في الحلقة القادمة من برنامج زهرائيون، سأضع بين أيديكم مثالا واضحا فيما يرتبط بأسلوب الفهم الصحيح للزيارة الجامعة الكبيرة. أعود إلى نص الزيارة الجامعة الكبيرة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. فماذا نقول؟ وجعل صلاتنا عليكم، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. أنتم قارنوا بين هذا الفهم وبين هذا المنطق وبين المنطق الغبي لمراجع الشيعة ولخطباء الشيعة من أننا حين نصلي عليهم فإننا ننفعهم. كبار مراجع الشيعة وكبار خطبائهم يتحدثون بهذا المنطق التافه الغبي. هذا منطق محمد وآل محمد، هذا منطق القرآن. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا في الآية 43 بعد البسملة من سورة الأحزاب، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. في الروايات عندنا بأننا إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وآله، صلينا على محمد وآل محمد، فإن الله يصلي علينا وإن الملائكة يصلون علينا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذا المضمون هو إنها الطاقة الإيجابية المتفاعلة التي ستخرج ماحضي الإيمان من جنانهم البرزخية، مثلما حدثتنا رواياتهم الشريفة في الكهف الشريف وغيره مرت علينا، فإنهم يقبلون من جنانهم البرزخية زمرا زمرا إلى وادي السلام، يلبون الحجة ابن الحسن لبيك داعي الله. منظومة متكاملة، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على المنهج الحوزوي. منظومة فكرية متكاملة ما بين آيات الكتاب والأحاديث التفسيرية ورواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم. تلاحظون لوحة متكاملة. إما أن تكون جميع هذه المعطيات صحيحة وبالتالي فإنني أستكثر أن أبصق على هذا المنهج القذر الذي دمر ثقافة آل محمد، وإما أن تكون هذه المعطيات ما هي بصحيحة، وهذا يخالف الوجدان ويخالف الضمير النظيف ويخالف المنطقة ويخالف العقل، على الأقل في جونا العقائدي الشيعي، على الأقل في هذا المستوى. ماذا نقرأ في زيارة إمام زماننا، في الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، أشهد أن بولايتك يا بقية الله تقبل الأعمال. هنا أشهد أن بولايتك، مقر الولاية أين؟ مقر الولاية هو العقل قبل القلب، فإن القلب خادم للعقل، فإن القلب يتحرك باتجاه العقل. إنني أتحدث عن المنظومة الصحيحة في بناء الإنسان، لا أتحدث عن المنظومة العمياء، عن المنظومة العوراء، عن منظومة أولئك الذين لهم قلوب لا يفقهون بها، لا أتحدث عن أولئك. إنني أتحدث عن منهج رجل الدين الإنسان، لا أتحدث عن منهج رجل الدين الحمار. فإن القلب يكون خادما للعقل في خدمة العقل، العقل هو الآمر والقلب هو المأمور. أشهد أن بولايتك، هذا المعنى لا يتحقق إلا في العقل الذي أثيرت دفائنه، أخرجت كنوزه، اتضحت جواهره بعد أن نظف. بأي شيء نظف؟ حديثنا جلاء للقلوب، هم يقولون حديثنا جلاء للقلوب، فمثلما الصيقل يجلي الرين عن السيف، يجلي الصدأ والرين، الرين القذارات والأوساخ، فإن حديثنا يجلي الرين عن القلوب. هذا هو البناء العقلي الصحيح، بعيدا عن قذارات علم الرجال والدراية والأصول وعلم الكلام والفتاوى المستنبطة وفقا للمنهج الناصبي الشافعي، بعيدا عن المنهج العمري في التفسير، بعيدا عن الثقافة الصوفية القذرة التي جاءونا بها من النواصب، بعيدا عن الفكر القطبي القذر النجس الذي هو أوسخ شيء في ساحة الثقافة الشيعية، بعيدا عن كل تلك العناوين. الذي ينقي القلوب هو حديث العترة الطاهرة، حديثنا جلاء للقلوب. هذه القلوب وهذه العقول هي التي تستقر فيها الولاية الصحيحة. أشهد أن بولايتك بهذه الولاية تقبل الأعمال حتى لو كانت ناقصة، وتزكى الأفعال حتى لو كانت متسخة بتقصيرنا. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، طاقة إيجابية عالية. فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته. ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار، إنها نار البرزخ قبل نار القيامة، كبه الله على منخره في النار. ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا. هذه النار نار البرزخ. هذا هو الذي قصدته من أننا حين نتثقف ثقافة صحيحة وفقا لمنهج علي وآل علي، فإننا سنفهم الزيارات فهما صحيحا. حين عرفتم من أن نارا في البرزخ ستكون، العبارات صارت واضحة. كبه الله على منخره في النار ولم يقبل الله له عملا، متى؟ ولم يقم له يوم القيامة وزنا. فهذه النار قبل يوم القيامة. من دون أن نفهم أن نارا في البرزخ وفقا لثقافة العترة، بعيدا عن ثقافة النواصب، بعيدا عن ثقافة مراجع الشيعة المشبعة بالثقافة الناصبية، حينئذ نفهم ما يقولون. وهذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل، من أن الزيارة الجامعة الكبيرة إذا أردتم أن تفهموها أن تدرسوها لابد أن تدرس، لابد أن تفهم وفقا لقواعد الفهم منهم وعندهم، وفقا لمعاريض القول بحسب ما هم أسسوا وقننوا ووضعوا. نذهب إلى فاصل. خلاصة لما تقدم من حديث حتى لا تلتبس عليكم المطالب. الحديث جواب لسؤال: لماذا الرجعة، رجعة ماحضي الإيمان وماحضي الكفر؟ الجواب مثلما قرأت عليكم في مضمون الآية الثالثة بعد العاشرة من سورة الذاريات: يوم هم على النار يفتنون. ماذا حدثنا صادق العترة؟ إنه حديث عن الكسر في الكرات، إنه كسر تكويني في الكرة حتى يعود كل شيء إلى شبهه. أنا أريد أن ألخص المطالب. الخلاصة: الرجعة مرحلة تكوينية لا بد أن يمر بها الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر، مثلما لا بد أن يمر الإنسان الذي قدر له أن يأتي من عوالم الغيب إلى عالم التراب، لا بد أن يمر في التكوين الجنيني مرحلة لا بد أن يمر بها، وإلا لن يستطيع أن يتحول من ذلك الوجود الغيبي إلى هذا الوجود البشري الترابي الذي يعيش على الأرض، فلا بد أن يمر بمراحل التكوين الجنيني. الأمر هو هو. قبل الانتقال إلى عالم الآخرة وقبل أن يطوى السجل، يوم نطوي، ماذا نطوي؟ نطوي السماء، تطوى طيا قبل أن تطوى ويطوى كل شيء، لابد من استيفاء الأغراض لكل هذه الكائنات، فهذه الكائنات ما خلقت عبثا، كل ميسر لما خلق له، كل مخلوق هو ميسر له برنامج، بالضبط هناك برنامج قد برمج له وبرمج هو لهذا البرنامج، فكل المخلوقات هكذا. ولذا نحن عندنا في الروايات نهي عن قتل دودة، عن قتل حشرة لا تؤذينا. الأئمة يقولون لماذا تقتلون هذه الحشرة؟ هي لا تؤذيكم، إذا كان فيها أذية، إذا كان هناك من منطق للخلاص من هذه الحشرات هذا شيء آخر، لكنها إذا لم تكن مصدرا للأذى، ليست مصدرا لنقل الأمراض، ليست مصدرا لتلويث الأمكنة، ليست مصدرا للقذارة ولإيجاد ما يقزز النفس، ليس هناك من حكمة في قتلها، نملة تتحرك بين الحشائش في الحديقة، لماذا نقتلها؟ الإمام يقول لماذا تقتل مسبحا يسبح الله؟ أنت بقتلك لهذه النملة تتحرك بين الأعشاب في حديقة واسعة ليس فيها من ضرر ولا خوف عليك، لماذا تقتل هذه الحشرة؟ إنك تقتل مسبحا يسبح الله، هذه نفس تسبح الله، وهذا التسبيح أحد عوامل إيجاد طاقة إيجابية في هذا الوجود، لابد أن تستوفى الطاقة الإيجابية. آتيكم بمثال بسيط من أحكامنا الشرعية، هذه الزيادات في أظافرنا قلامات الأظافر، حينما نقلم أظافرنا هذه الزيادات يستحب دفنها إذا كنا متمكنين قطعا من دفنها، إذا توفر المكان لدفنها وكنا قادرين على دفنها يستحب دفنها. لماذا؟ لأن هذه الأجزاء قد استوفت أغراضها، لذلك نحن أزلناها، كان لها شيء من الفائدة في بداية تكونها، ولكنها حين وصلت إلى حد صارت تجمع الأوساخ إلى حد لابد من إزالتها فأزلناها، فإنها تدفن في التراب. لماذا؟ لأنها استوفت أغراضها ولا بد أن تعود إلى تراكيبها الأصلية، وإرجاع كل شيء إلى شبهه. قوانين التكوين والتشريع مترابطة، هذا الموضوع لا أخفيكم سرا منذ الثمانينات وأنا قد تحدثت عنه كثيرا، تحدثت كثيرا منذ الثمانينات عن هذا الموضوع، فقد تتبعت الكتاب الكريم وما جاء في أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم فيما يرتبط به التكوين بالتشريع، فوجدت أن أحكام الدين ترتبط ارتباطا تكوينيا بواقع الحياة. هذه القضية لم يلتفت إليها أحد من مراجع الشيعة عبر عصر الغيبة الكبرى، هي جزء من المعاريض العامة في ثقافة العترة الطاهرة، ولا بد أن تكون دخيلة في عملية استنباط الأحكام الشرعية وستحدث تغييرا هائلا. يعيدنا إلى منهج محمد وآل محمد. أنا لا أريد أن أبسط القول في هذا الموضوع، لكنني فقط تذكرت هذا الأمر من أنني قد تحدثت كثيرا في هذا الموضوع منذ بداية الثمانينات، وقد وجدت كثيرا من الآيات ومن الأحاديث والأدعية والزيارات تكشف عن هذه الحقيقة. أتمنى أن أجد وقتا كي أقدم برنامجا في هذا الموضوع بكل تفاصيله، هو موضوع واسع عريض. المشكلة في ساحة الثقافة الشيعية فإن ثقافة آل محمد ثقافة أجنبية غريبة لا وجود لها. أنا متأكد، وليس متأكدا فقط، فإنني أواجه دائما بهذا الكلام: من أين تأتي بهذا الذي تقوله؟ غريب أنا الذي آتي بهذه المطالب من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن أحاديثهم ورواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم، فقط يقال لي: من أين تأتي بهذا؟ وهراء المراجع الذي مصادره معروفة كتب النواصب يكون هو الأصل وتبنى الثقافة الشيعية عليه، وهراء هؤلاء الخطباء المعتوهين الجهال الأغبياء الذين يصعدون على المنابر أو الذين يقدمون البرامج على الفضائيات، هذه الزبالة التي يأتون بها من كل مكان ولا يفقهون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة، تصبح هي الأصل ويكون الاستغراب من منطق علي وآل علي الذي هو من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع الشيعة الذي هو تفسير ناصبي وفقا للمنهج العمري. نذهب إلى فاصل. خلاصة الخلاصة: الرجعة مرحلة تكوينية لا بد لما حضيء الإيمان وما حضيء الكفر من أن يمر فيها عبر التحول إلى المحطات الأخرى التي تقودهم إلى القيامة الكبرى، إلى عالم الآخرة. وفي وسط كل ذلك كان الحديث عن الطاقة النورية الإيجابية وعن الطاقة الظلمانية السلبية، وهذا له بقية سيأتي بيانها في حلقة يوم غد، إذ يبدو أنني لا أستطيع أن أكمل الحديث في الموضوع الذي بدأته في هذه الحلقة، يبدو أنني بحاجة إلى حلقة أخرى. كل هذا كان مقدمة. هذه المقدمة إلى أين تأخذني؟ المقدمة هذه تأخذني إلى النقطة المهمة: كيف نفكر؟ ومن أين يبدأ التفكير؟ إنني أريد أن أجيب على هذا السؤال: لماذا الرجعة؟ الحديث عن رجعة الذين محضوا الإيمان وعن رجعة الذين محضوا الكفر، لماذا الرجعة؟ ما قدمته كان توضيحا، كان بيانا، كان مقدمة تقودني إلى هذه النقطة: كيف نفكر ومن أين يبدأ التفكير حينما نريد أن نبحث عن الحقيقة أو أن نحاول أن نكون بجوار الحقيقة في الفلك الذي يدور حولها. هناك منطق روحه الفلسفة. الفلسفة عند الإنسان القديم قبل الديانات المعروفة، وإلا فإن الديانة كانت مع الإنسان منذ أول يوم نزل فيه إنسان على الأرض. أبونا آدم كان نبيا، أبونا آدم صفي الله. تقلبت الأمور في حياة البشر ونشأت الفلسفة، وبغض النظر عن نشأتها، هل أن نشأتها كانت نشأة في بدايتها دينية؟ فهناك من يقول من أن الفلسفات في كل العالم بداياتها من الأنبياء. بغض النظر عن هذا القول، الفلسفة التي شاعت في العالم والتي لا زالت تؤثر إلى يومنا هذا، وأنا أتحدث عن الأمم السابقة حيث كانت الفلسفة أم للعلوم، هكذا كانوا يسمونها، الفلسفة أم العلوم. أتعلمون أن الهندسة كانت من فروع الفلسفة، وأن الفيزياء من فروع الفلسفة، وأن الأخلاق من فروع الفلسفة، وأن السياسة والقوانين من فروع الفلسفة؟ كانت تسمى الفلسفة بأم العلوم. فأكثر العلوم إن لم تكن كل العلوم هي من تفاريع الفلسفة. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن الفلسفة ولا عن تأريخها، لكن المنطق القديم والذي قد يصطلح عليه بالمنطق الأرسطي لم يبتكره أرسطو. وبالمناسبة ما هو بأرسطو؟ اسمه ليس أرسطو، ولكن هذا هو الشائع في الثقافة العربية والإسلامية. اسمه الحقيقي في الثقافة اللاتينية، في الثقافة الغربية أرسطاتل، وما اسمه أرسطو. الآن لو تقول للغربيين أرسطو لا يعرفون من هو أرسطاتل، ولكن شائع في ثقافتنا العربية والإسلامية أرسطو. المنطق الأرسطي، نتفق مع كثير مما جاء في هذا المنطق، ربما نختلف في جهات نتفق في جهات، ولكن المنطق الأرسطي هو المنطق الحاكم في الثقافة العربية الإسلامية، وحتى في ثقافة كل الديانات، بل هو حاكم في الثقافة العالمية منذ أن انتشر، منذ أن عرف هذا المنطق. والمنطق الأرسطي ما هو بابتكار من أرسطو، من أرسطاتل، وإنما تمكن أرسطو أن يبدع في تصوير المنطق الإنساني، ولذا يقال عنه من أنه علم كتبي. فأرسطو لم يؤسس علم المنطق، وإنما أرسطو أخذ يتدبر في نفسه وفي الناس وفي الواقع كيف أن الإنسان يستطيع أن يعرف نفسه وأن يعرف ما حوله، فأخذ يدقق النظر في كل ذلك. وبما أنه يمتلك عقلا فلسفيا، فاستطاع أن يخرج لنا علم المنطق الأرسطي من داخل نفسه ومن داخل الواقع الذي يحيط به. هذا هو المنطق الأرسطي، إنه تصوير للطريقة التي يفكر فيها الإنسان مع نفسه وفي نفسه ومع الآخرين وفيما يجري حوله. منهج للتفكير، منهج لمعرفة الأشياء، منهج لتصديق الأشياء ولتكذيبها، منهج لإثبات الأمر ولنفيه. هذا هو المنطق، من الآخر هو هذا علم المنطق. فعلم المنطق القديم قوامه الحقيقي هو الفلسفة، ولذا فإن المنطق لا ينفك عن الفلسفة. ومن أراد أن يفهم الفلسفة من دون المنطق لن يوفق في ذلك، ومن أراد أن يفهم علم المنطق بعيدا عن الفلسفة فإنه لن يدرك حقائق علم المنطق. هناك ممازجة ما بين الفلسفة وما بين علم المنطق. الفلسفة فيها من الحق وفيها من الباطل، وكل العلوم هكذا، العلوم الإنسانية فيها من الحق وفيها من الباطل. وأنا هنا لست بصدد الدفاع عن الفلسفة ولست بصدد محاكمتها. الفلسفة طريقة فكر، طريقة بحث، طريقة فهم للنفس ولما حولها للوجود، طريقة قراءة للعالم من حولنا، وطريقة قراءة لأنفسنا. تلك هي الفلسفة، وعلم المنطق صنو لها، بل هو جزء من نتاجاتها في الحقيقة، وإن عدوه علما منفصلا عن الفلسفة. ففي علم المنطق وفي الفلسفة القديمة، على الأقل في مستوى الفلسفة الإغريقية، الفلسفة الإغريقية أو الفلسفة اليونانية هي التي انتشرت في العالم وأوجدت عقلا فلسفيا في كل العالم، بينما الفلسفات الشرقية وأقدمها الفلسفة الهندوسية والتي تشعبت عنها البوذية التاوية وسائر الفلسفات الأخرى، تلك فلسفات روحانية، فلسفات نفسانية، فما انتشر من ذوق روحاني في العالم هو من تلك الفلسفات، وما انتشر من ذوق عقلي أو عقلاني فهو من الفلسفة اليونانية، من الفلسفة الإغريقية، وهي الحاكمة على الثقافة اليوم ومنذ بداياتها الأولى. فإذا ما عدنا إلى هذه الفلسفة وإلى منطقها الأرسطي، فإنها حين تفكر وحين تبحث وحين تستنتج وحين تستدل تبدأ من المعلول باتجاه العلة. هناك معلول وهناك علة كانت سببا في وجوده، في تحققه، كما يقولون في الفلسفة القديمة من أن المعلول حد ناقص للعلة، حد ناقص للعلة تعريف ناقص للعلة، لأن كل ما في المعلول هو آت من العلة، ولأن كل ما في المعلول موجود بنحو أكمل في العلة، بينما ليس كل ما في العلة موجودا في المعلول. خالق ومخلوق، كل ما في المخلوق هو من الخالق، كل ما في المخلوق هو عند الخالق، بينما ليس كل ما عند الخالق سيكون في المخلوق. هذا هو المنطق الإنساني القديم. الحركة تبدأ من الصغير باتجاه الكبير، من المعلول إلى العلة، لأن المعلول كما يقولون حد ناقص للعلة. أنا لا أريد أن أدوخكم بمصطلحات الفلاسفة، فإنني دائما أحاول أن أتجنب المصطلحات كي يسهل فهم حديثي، ولذا أبسط لكم المعاني بقدر ما أستطيع. لا أريد أن أقحمكم في متاهات الفلسفة والفلاسفة التي لا تنتفعون منها شيئا، وربما تبعدكم عن حقائق ومضامين ثقافة الكتاب والعترة. الاطلاع على الفلسفة وعلى المنطق الأورسطي وعلى المنطق الحديث أمور مهمة جدا لأرباب الثقافة وأرباب العلم والتحقيق، لكنها ليست مهمة جدا في توثيق وتعميق وتجديد ثقافة العترة الطاهرة في القلوب أبدا. أنا أتحدث عن الإنسان وعن مسيرة الإنسان الفكرية. هذا هو المنطق القديم، فإن المنطق القديم يتحرك من الصغير إلى الكبير، من المعلول إلى العلة، وهذا هو الذي يتحدثون عن في الفلسفة أو في المنطق ما يسمى بالبراهين الإنية. البراهين الإنية نتحرك فيها من المعلول باتجاه العلة لإثبات أمر من الأمور. أما المنطق الإنساني المعاصر إنه المنطق الرياضي. نحن الآن في هذه الحياة وفي هذه الحضارة البشرية التي صنعت المعجزات، قوام هذه الحضارة من الجهة العلمية علمان: علم الرياضيات أولا وعلم الإلكترونيك. إذا افترضنا أننا نجرد الحضارة التي صنعت المعجزات في عصرنا هذا ولا زالت تواصل صناعة معجزاتها، لو جردنا هذه الحضارة من هذين العلمين، من علم الرياضيات المعمقة ومن علم الإلكترونيك، لا يبقى شيء من هذه الحضارة. علم الإلكترونيك هو علم البناء، علم الإلكترونيك هو علم البناء، هو العلم الذي بنى الحضارة. وعلم الإلكترونيك بشتى تخصصاته وتفاريعه روحه الحقيقية هو الرياضيات المعمقة، الرياضيات العالية المتطورة. فمنطق الحضارة هو منطق الرياضيات، وعلم الرياضيات علم أسرار عميقة جدا تغور في أعماق الفكر الإنساني وفي أعماق هذا الكون، وتنتج لنا الرياضيات في عصرنا الحاضر أعمق النظريات. ماذا تريدون أن تقولوا عنها؟ أعمق النظريات الفلسفية، أعمق النظريات الكونية، أعمق النظريات التي يمكننا أن نطلق عليها أي عنوان من العناوين التي تعظم من هذه النظريات وتعلي من شأنها. منطق الرياضيات حينما يتحرك إنه يبدأ من المفردات الصغيرة، يبدأ من الأرقام، من تلك الوحدات الغريبة. وحدات غريبة هي الأرقام، إنها ألغاز وأسرار، إنها حقائق مرموزة هذه الأرقام. فيبدأ المنطق الرياضي من هذه الألغاز يحاول أن يفكك شيئا من طباعها، ويحاول أن يتفحص وأن يدرس طبيعة العلائق فيما بينها. فمن هنا يتحرك علم الرياضيات، ومن هنا يتحرك العقل الرياضي، ومن هنا يبدأ المنطق الرياضي كي يؤسس عقلا يستطيع أن يبني العجائب من الحضارات. وما الحضارة التي نحن نعيش عجائبها إلا نتاج من تلك الأسرار العميقة العظيمة في عالم الرياضيات، والتي تحولت إلى علم إعجازي هو علم الإلكترونيك. فبنيت هذه الحضارة الإنسانية بهذين العلمين، بعلم الإلكترونيك وبعلم الرياضيات. المنطق الحضاري المعاصر يبدأ أيضا من الصغير إلى الكبير. فالبداية في هذا المنطق وحركة العقل الرياضي تبدأ من الأرقام، من هذه المفردات الصغيرة لدراسة خصائصها وأسرارها، ولمعرفة طبيعة العلائق فيما بينها. وهكذا تتراكم حقائق الرياضيات كي يصل الرياضي إلى أعمق الحقائق العلمية. هذا هو المنطق الإنساني، المنطق القديم، إنه يبدأ من الصغير إلى الكبير، من المعلول إلى العلة. المنطق الحديث إنه يبدأ أيضا من الصغير إلى الكبير، من هذه المفردات الرقمية إلى عميق الحقائق وعظيمها. وهذا هو الذي ينسجم مع المنطق الإنساني الوجداني. هناك حديث معروف عندنا، وإذا أردنا أن نخضع هذا الحديث لقذارات علم الرجال فإنه سيكون ضعيفا أيضا. المدرسة العرفانية الشيعية تبني نفسها على هذا الحديث بحسب فهمها، لا شأن لي بها. الحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وربما هناك من يقرأه: من عرف نفسه فقد عرف ربه. فهناك قراءتان، وفارق في الدلالة بين القراءتين على ما أظن. لست بصدد الورود في هذه الفوارق اللغوية والبلاغية. من عرف نفسه فقد عرف ربه، أو من عرف نفسه فقد عرف ربه، إنها موافقة للمنطق القديم والحديث. البداية من نفسي، إنها البداية من المعلول باتجاه العلة، إنها البداية من هذا الرقم الصغير الذي هو معبأ بألغاز وأسرار. أتزعم أنك جرم صغير؟ هكذا يقول علي: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وفيك انطوى هذا العالم الأكبر؟ نذهب إلى فاصل. قد تسألونني لماذا حدثتكم عن المنطق القديم وعن المنطق الحديث؟ لماذا كل هذا؟ ما علاقة هذا بالرجعة؟ لأنني أردت أن أصل بكم إلى هذا الحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. فأنا أريد أن أجيب على سؤال الذين يسألون: لماذا الرجعة؟ لماذا رجعة من محض الإيمان؟ لماذا رجعة من محض الكفر؟ أنا أريد أن أشتق جوابي من هذا الحديث، لكنني لن أكون موفقا إذا جئت بالحديث بشكل مباشر من دون تلك المقدمة ومن دون بيان شرح موجز عن مناهج الإنسان في التفكير، عن المنطق القديم وعن المنطق الحديث، كي تعرفوا أهمية الجواب وتعرفوا من أن هذا الحديث ما هو بحديث يطلقه رجل دين يؤمن بخرافات. هذا هو منطق العلم ومنطق الحقائق ومنطق الفلسفة، إن أردنا أن نجعل للفلسفة من قيمة مهمة جدا. قطعا للفلسفة هناك من القيمة، لكن ما هو قدر تلك القيمة هذا موضوع فيه نقاش. من عرف نفسه فقد عرف ربه، فحركتنا في التفكير وفي الفهم إنما تكون من هنا. أنا لن أحدثكم عن الله، ولن أحدثكم عن رسول الله، ولن أحدثكم عن إمام زماننا. إننا نتحدث في شأن من شؤون منظومتهم الدينية، إننا نتحدث عن الرجعة، إننا نتحدث في حاشية من حواشي المعرفة الإلهية والمحمدية والعلوية. الرجعة عقيدة مهمة، وهي من أصولنا العقائدية، وهي التي تكشف لنا الحكمة للنبوة العظيمة الخاتمة لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. فما يتعلق برجعتهم، كما قلت لكم إنني أؤجل الحديث في ذلك الشأن إلى الحلقة القادمة من برنامج زهرائيون. ما يرتبط برجعة ماحضي الإيمان وماحضي الكفر في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة. وجوابي يبدأ من هنا، من هذا الحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا هو منطقنا، فإننا نبدأ من عند أنفسنا، نتحرك من الصغير باتجاه الكبير. أقرب لكم الفكرة، فهذا الحديث حديث واسع جدا، وأنا سأأخذ جهة من جهاته. إنني حين أتدبر في مداركي فأنا أبصر وأنا أسمع، فهذا البصر والسمع لا يمكن أن يكون عندي إن لم يكن عند الذي أوجده في كياني، الذي أوجدني سميع بصير ولكن بحسبه، وأنا سميع بصير بحسبي. حين أتدبر في علمي، الإنسان حتى الذي يقال عنه جاهل إنه يمتلك مقدارا من المعلومات، على الأقل يمتلك معلومات عن نفسه عن أسرته. حين نتدبر في هذه القضية، أنا لا أتحدث عن كثرة المعلومات أو عن قلتها، وإنما أتحدث عن تقنية تحصيل الإنسان للعلم، عن كنه العلم، عن قدرة الإدراك العقلي والعلمي عند الإنسان. فكيف يمكن أن يكون هذا عندي ولا يمكن أن يكون عند الذي أوجدني؟ قطعا سيكون عند الذي أوجدني بحسبه وبنحو كبير لا أستطيع أن أتصور، وهكذا. فإنني أتحرك الآن من عند نفسي باتجاه الذي أوجدني، أتحرك من الصغير إلى الكبير. إنها حقيقة المناجيات التي رويت عن أئمتنا، عن أمير المؤمنين وعن سائر أئمتنا: مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا العظيم؟ مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ المنطق هو المنطق. إذا ما رجعنا إلى أدعيتهم، إلى مناجياتهم، إلى كل ما ورد عنهم، من عرف نفسه فقد عرف ربه، وهذا يجري على كل شؤوناتنا، حتى في شؤونات حياتنا اليومية، في طعامنا وفي شرابنا وفي لباسنا وفي مشاغلنا وأعمالنا، في كل شيء. الدول حين تنظم نفسها، المؤسسات والجامعات، إنها انعكاس عن حالة بشرية، وهذه الحالة البشرية هي انعكاس عن الذي أوجدها، عن الذي منحها، كما يقول الفلاسفة القدماء من أن المعلول حد ناقص للعلة. الأمور هكذا تجري في أنفسنا وفي الآفاق من حولنا، والقرآن يوجهنا أن نتبصر في الآيات التي هي في أنفسنا وفي الآيات التي هي في الآفاق من حولنا، في الآفاق في عوالمها المادية وفي عوالمها المعنوية، في عوالمها الغيبية أو في عوالم الشهادة والطبيعة والحس. هناك أمران موجودان في نظام حياتنا بشكل شخصي، بشكل جماعي، بشكل مجتمعي، بشكل دولي، بشكل مؤسساتي، قولوا ما شئتم. هناك ما يسمى بالعمر الافتراضي، وهناك ما يسمى بالحق الافتراضي. أقرب الفكرة لكم: حين يصنع المصنعون جهازا من الأجهزة، فإنهم يجعلون له عمرا افتراضيا بحسب المواد التي صنع منها هذا الجهاز، بحسب الإمكانات والقابليات والقدرات التي أودعت في هذا الجهاز، بحسب قدرة الطاقة المودعة في هذا الجهاز، أو بحسب قدرته على التعايش مع الواقع الخارجي فيما يرتبط بدرجة الحرارة والضغط وسائر الظروف الأخرى، وربما أيضا يرتبط الأمر بأمر اقتصادي بحسب السياسة الاقتصادية لإنتاج ذلك المصنع، فإنهم في السنة الفلانية سينتجون جيلا جديدا من هذه الأجهزة، ويريدون لهذه الأجهزة أن تغيب عن السوق، أن تغيب عن الواقع، فلا بد أن يجعلوا لها عمرا افتراضيا صناعيا تنتهي صلاحية هذا الجهاز عندها. هذا هو العمر الافتراضي. وهذا الأمر إنما وجده الإنسان في دواخل قدرته على التنظيم، لأن ذلك انعكاس عن قوانين التكوين. فنحن عندنا أعمار افتراضية، إنها آجالنا، وهكذا كل شيء. فهناك العمر الافتراضي وهناك الحق الافتراضي. الحق الافتراضي يمكنني أن أعود إلى نفس المثال، الجارنتي، الضمان. الضمان إنه حق افتراضي للزبائن، فهذا الزبون حينما يشتري هذا الجهاز له حق مفترض في أن الجهاز يبقى سالما إلى نهاية عمره الافتراضي. فهناك الضمان، الجارنتي. هذه الحقائق أنتجها الإنسان من داخل منظومته الفكرية، وهي انعكاس للتكوين. هذا الموضوع يرتبط ارتباطا وثيقا برجعة ماحضي الإيمان وماحضي الكفر. الطرفان يمتلكان نوعين من الطاقة، وهذه الطاقة لها عمر افتراضي. عمرها الافتراضي بقوتها العالية إيجابا وسلبا جعل ماحضي الإيمان من الدرجات العالية يذهبون إلى جنان البرزخ، وجعل ماحضي الكفر من أصحاب الدرجات الشديدة يذهبون إلى نيران البرزخ، بينما الذين لم تقم عليهم الحجج ولم يكونوا من ماحضي الإيمان ومن ماحضي الكفر لم يمتلكوا طاقة، ولذا ناموا. فليس هناك من قدرة فعالة عندهم. هذا العمر الافتراضي لطاقة ماحضي الإيمان ولطاقة ماحضي الكفر يلازمه حق افتراضي، وهذا الحق الافتراضي تترتب عليه التزامات، من أن الطاقة الإيجابية تكثف وتلحق بأصولها النورية، ومن أن الطاقة السلبية تدمر، ولذا يحشر أعداء أهل البيت يوم القيامة على صور تحسن عندها القردة والخنازير. لا بد من التدمير ولا بد من الطمر، وأفضل المطامر جهنم الآخرة، ذلك المطمر الذي ستطمر فيه كل القذارات والأوساخ، مطمر لا نهاية له. هل امتلأت؟ وهي تنادي هل من مزيد. وقت البرنامج انتهى، للحديث صلة، نلتقي غدا، لازال الحديث يتواصل في جواب هذا السؤال: لماذا الرجعة؟ رجعة ماحضي الإيمان، رجعة ماحضي الكفر. بقية الجواب غدا إن شاء الله تعالى عبر هذه الشاشة، إنها الشاشة التي تحاول دائما أن تضع ثقافة الكتاب والعترة الزهرائية الأصيلة بين أيديكم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.